بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء 89 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 89 من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 13 من شهر ذي القعدة عام 1400. في اللقاء الماضي تكلمنا عن الحج بمناسبة قرب أيام الحج، وذكرنا عدة مباحث تتعلق به، وها نحن نكمل الشوط إن شاء الله في اللقاءات المستقبلة وفي هذا اللقاء. وقد سبق في الوقفات في المباحث السابقة 5 أشياء. أما هذا اللقاء اليوم فسنتكلم فيه عن الأنساك التي يفعلها من أراد الحج أو العمرة. فنقول إذا سافر الإنسان إلى الحج بعد دخول أشهر الحج فلديه 3 أنساك. صك هذا صك يعني. فلديه 3، لا مو هذا مو ذا، فلديه 3 أنساك: النسك الأول التمتع، والثاني القران، والثالث الإفراد. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة مستقلة من الميقات، ثم إذا وصل لمكة طاف وسعى وقصر وبقي محلا إلى يوم 8 من ذي الحجة، ثم يحرم بالحج في اليوم 8. وسمي تمتعا لأن الإنسان يتمتع فيه بين العمرة والحج بما أحل الله له، إذ أنكم ستعلمون إن شاء الله محظورات الإحرام. فالتمتع أن هذه المحظورات تحل له بحله من العمرة. أما القران فله صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. لكن هذه الصورة لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن تحيض المرأة في أثناء العمرة وتخشى أن لا تطهر قبل يوم التروية أو قبل يوم عرفة، فحينئذ نقول أدخل الحج على العمرة وتكون قاربة. وكذلك لو أن الإنسان قدم مكة متأخرا وخاف أن لا يتمكن من العمرة قبل الحج وقد أحرم بالعمرة، فحينئذ نقول أدخل الحج على العمرة. فصار القران له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ويبقى هذا على إحرامه إلى يوم العيد. والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وهذه الصورة قلت لكم إنه لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومثلنا بمثالين: المثال الأول امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخافت أن لا تطهر قبل يوم عرفة، فحينئذ نقول أدخل قبل يوم عرفة أو قبل دخول زمن الحج وهو اليوم الثامن من الحجة، حينئذ نقول لها أدخل الحج على العمرة. والمثال الثاني: رجل قدم مكة متأخرا وأحرم بالعمرة وخاف أن لا يتمكن من أدائها قبل الحج، فحينئذ يدخل الحج عليها ويكون قارنا. الثالث من أنواع النسك الإفراد، والإفراد أن يحرم بالحج مفردا من الميقات فيقول لبيك اللهم حجا. وهذه الأنساك يخير فيها الإنسان، ولكن الأفضل التمتع، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه يتمتع به فيما بين عمرته إلى الحج بما أحل الله له، فيكون له شيء من الحرية، ولأنه يؤدي العمرة كاملة بأفعالها والحج كاملا بأفعاله. فهذه ثلاث مرجحات. المرجح الأول ما هو؟ نعم لا، المرجح الأول أنه
أمر النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا أهم شيء. المرجح الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به وحث أصحابه عليه. والمرجح الثاني أنه يتمتع بما أحل الله له فيما بين العمرة والحج. والثالث، المرجح الثالث أنه يأتي بأعمال العمرة تامة وأعمال الحج تامة. أما القران فهو الذي يلي التمتع، لأن القران يحصل للناس فيه عمرة وحج، لكنه يختلف عن التمتع بأنه لا حل فيه، يعني لا يحل فيما بين العمرة والحج، بل يبقى على إحرامه من الميقات إلى يوم العيد. ويرجحه على الإفراد، يعني هو أفضل من الإفراد لوجوه: الأول أنه يحصل له عمرة وحج، والإفراد لا يحصل له إلا حج. والثاني أنه فيه الهدي كالتمتع، والإفراد ليس فيه هدي، اللهم إلا على سبيل التطوع، فهذا الباب مفتوح وعليه. فنقول الترتيب: أولا التمتع، ثانيا إيش؟ القران، ثالثا الإفراد. إلا أنه إذا ساق الهدي معه فالقران أفضل من التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي وقال لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم، فالقران أفضل لمن ساق الهدي، ابتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي الأنساك الثلاثة التي يخير الإنسان فيها إذا أراد أن يحج أو يعتمر، فيقال له أمامك ثلاثة أنساك، اختر ما شئت، ولكن الأفضل التمتع ثم القران ثم الإفراد. المبحث الثاني في هذا اللقاء، هذا هو المبحث الأول في هذا اللقاء، المبحث الثاني الميقات، المواقيت. المواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عد. خمسة، أعدها مرة ثانية: هي ذو الحليفة، مش معي، الجحفة، قرن المنازل، يلملم، ذات عد. نعم، هذه خمسة، أربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه ذلك في الصحيحين وغيرهما، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. وأما ذات عرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، لكن ذلك لم يثبت في الصحيحين بل هو في السنن، إلا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها. وعليه فلمن تكون هذه المواقيت؟ أما ذو الحليفة وهي التي تسمى الآن أبيار علي، فهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير أهل المدينة. وأما الجحفة، والناس صاروا يحرمون من رابغ، لأن الجحفة قرية خربت فيحرمون من رابغ، فهذه لأهل الشام ولمن مر بها من غير أهل الشام. وأما قرن المنازل ويسمى السير، فهو لأهل نجد والطائف ومن مر به من غير أهل نجد والطائف. وأما يلملم ويسمى السعدية الآن، فهو لأهل اليمن ولمن مر به من غير أهل اليمن. وأما ذات عرق وتسمى الضريبة، فهي لأهل العراق يرحمك الله، ولمن مر بها من غير أهل العراق. هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما يعلم الكثير منا هي تختلف بالقرب والبعد من مكة، فبعضها يصل إلى ثمان مراحل أي ثمانة أيام، وبعضها إلى يومين. وهذا الاختلاف توقيفي، يعني ليس لنا أن نقول ليش هذا بعيد عن مكة وهذا قريب، لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه. من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها، ولا يحل له أن يتأخر. ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة. يهل، وهذا خبر بمعنى الأمر، فيكون واجبا على كل من مر بهذه المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة أن يحرم منها. فإن مر بها وهو لا يريد حج ولا عمرة، وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة أو علم أو غير ذلك، فهو بالخيار إذا كان قد أدى الفريضة، إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم، وسواء طال غيابه عن مكة أو لا. وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا كان قد طال غيابه عن مكة لمدة 40 يوما فأكثر، فإنه لا بد أن يحرم وإلا فلا، فهذا لا أصل له. المدار على أي شيء؟ على النية، هل هو يريد الحج والعمرة فيلزمه أن يحرم من الميقات الذي مر به، هل هو لا يريد ذلك فلا يلزمه إلا أن يكون لم يؤدي الفريضة. فإن قال قائل: إنه من أهل جدة وقد ذهب عن طريق المدينة يريد أهله، لكنه عنده نية أن يحج هذا العام، فهل لازمه الإحرام؟ قلنا: لا يلزمه الإحرام، لأن هذا الرجل إنما أراد أهله، ولكنه يريد أن يحج هذا العام، فلا يلزمه أن يحرم لأنه في سفره هذا لا يريد الحج وإنما يريد أهله، فلا يلزمه الإحرام لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة. ونقتصر على هذا من أجل الأسئلة، تأخرنا اليوم لكن إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون البدء الساعة 11. تسمعون جيدا هنا؟ ها؟ ولا نزود الصوت؟ زين؟
قضية الشيخ، رجل مرض يوم العيد، فهل له أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم التشريق، آخر يوم التشريق، أو يوكل أفضل؟
إذا صار عند الإنسان مانع يمنعه من الرمي يوم العيد فإنه يؤخره حتى يقوى على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، ولم يقل لهم وكل. والتوكيل في الرمي لا يجوز أن يتهاون به، لأن الرمي من مناسك الحج، وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فلا يجوز أن يوكل الإنسان فيه لمجرد أنه تعبان أو لمجرد الزحام. نقول أما التعب فإن كان تعبا دائما مثل امرأة حامل أو رجل كبير السن أو عجوز كبيرة السن فليوكل، أما إذا كان أصابه مرض خفيف يرجو أن يبرأ منه في آخر أيام التشريق فلا يجوز أن يوكل. اي نعم نعم يرميها جميعا. السؤال بدور
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل ورد أن من أحكام المولود حلق شعره والتصدق بوزنه، وهل ورد كذلك التأذين في أذنه والإقامة في أذنه الثانية؟
يعني أما الأول وهو حلق شعر الرأس فهذا خاص بالذكر لا بالأنثى، الأنثى ما يحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة، وهذا صحيح. وأما الأذان والإقامة، الأذان في اليمنى في أذن اليمنى عند حين يولد، والإقامة في اليسرى، ففي أحاديث لكنها فيها نظر، والإقامة أضعف من الأذان. نعم.
سمعت في بعض الأشرطة أنك تقول يعني الشيء قد يكون جائز وليس بمشروع.
نعم.
وقد أشكل علي هذا الأمر، إن الشيء الجائز عادة أخذ جوازه من الشارع سواء بالنص أو باستنباط أو غيره، وقد استشكلت هذا الأمر لقلة عيني فأرجو التوضيح.
نعم. هذا يظهر بارك الله فيك في المثال، إن الشيء قد يكون جائز يعني يسمح للإنسان أن يفعله لكنه ليس مشروعا للأمة، فهذا مثال ذلك الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاته ويختم بقول هو الله أحد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكر عليه. لكن هل هذا مشروع لنا كلما ختمنا قراءة الصلاة أن نختم بقول هو الله أحد؟ نعم ليس بمشروع، ولهذا لم يكن الرسول يفعله عليه الصلاة والسلام ولا أرشد الأمة إليه. ومثل ذلك أيضا أن الرسول أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق لأمه بمخرافه يعني بستانه الذي يخرف حين استأذنه في ذلك، ولكنه لم يقل للأمة افعلوا هذا. لا 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 ما يكون بدعة، إذا متى واحد قرأ قل والله أحد كلما استمر ما يكون بدعة، هذا أجازه الرسول، لكنه ليس من السنة. نقول كونك لا تفعل أفضل. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، كيف يكسب الطالب العلم الإخلاص والعمل لله عز وجل؟
هذا إخلاص يعني طالب العلم ولمن يعبد الله ولمن يعين غيره في أموره، الإخلاص أن الإنسان يريد بعمله هذا وجه الله والدار الآخرة، يعني لا يريد أن الناس يمدحونه أو يريد شيء من الدنيا، بل يريد وجه الله والدار الآخرة، هذا الإخلاص. والإنسان يستعين على هذا بأن يقول لنفسه ماذا ينفعك إذا علم الناس بالعبادة أو مدحوني، ما الذي ينفعني؟ لا ينفع إلا الله عز وجل. وكلما حاول الإنسان أن يجد من نفسه رياً فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الرياء من عمل الشيطان.
فضيلة الشيخ، تقوم شركة الراجحي بصرف بطاقة الآلية،
أظنه ضعيف شوي الصوت هذا، لا ضعيف ضعيف زوده شوي. نعم،
تقوم شركة الراجحي بصرف بطاقة اللي هي البطاقة الآلية بموجب الحساب، والبطاقة هذه هل يترتب فيها ربا ولا لا؟ وما أحكم استخدامها؟
كيف يعني؟ ما فهمت.
البطاقة تأخذ 5000 من رصيدك من أي بنك؟
إيه، ما فيها شيء، هذا من باب التسهيل.
ولا فيها
البطاقة. إيه، إذا فتحت حساب في شركة الراجحي تصرف لك بطاقة، بموجب هذه البطاقة تستطيع سحب مبلغ مالك من أي بنك عدا الراجحي.
لا بأس، ما في شيء، لأن أنا ما أعطيت ربا ولا أخذت ربا، وهذا من باب التعاون بين هؤلاء البنوك، ما في شيء.
شيخنا، ما حكم النيابة عن
إيش؟
حكم النيابة عن بالعوض،
نيابة في إيش؟ نيابة في إيش؟ الصلاة يعني يوصل الآن وأعطيك فلوس،
نيابة الحج.
نيابة الحج.
وهل تنوب المرأة عن رجل؟
النيابة في الحج جاءت بها السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألت امرأة قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم. والاستنابة في الحج بعوض، إن كان الإنسان قصده العوض فقد قال شيخ الإسلام فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب من الآخرة. وأما من أخذ ليحج فلا بأس. فينبغي لمن أخذ النائبة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج، وأن ينوي أيضا قضاء لازم صاحبه، لأن الذي استنابه محتاج ويفرح إذا وجد أحد يقوم مقامه، فينوي بذلك أنه أحسن إليه بقضاء لازمه، وتكون هي طيبة.
فضيلة الشيخ، ما حكم التثاؤب، قول عذنا الشيطان الرجيم عند التثاؤب والحمد لله عند التجشع؟
لا يسن للإنسان إذا تثاءب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عند التثاؤب بأن يكفل من الإنسان ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فيه، ولم يرشد الأمة إلى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالمراد بنزغ الشيطان هنا الأمر بالمعصية أو ترك الطاعة. وأما الحمد عند التجشي فكذلك أيضا ليس بمشروع، لأن الجشاء معروف طبيعة بشرية، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجشى أحدكم فليحمد الله، في العطاس قال إذا عطس فليحمد الله، وفي الجشاء لم نقل هذا. نعم، لو فرض أن الإنسان مريض بكونه لا تجشى فأحس بأنه قدر على هذا الجشاء فهنا يحمد الله لأن نعمة متجددة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل حج وقف في عرفة، بعدين صاحب العمل منعه من الحج، قال له حجك تم ما دمت وقفت في عرفة خلاص ما يحتاج تكمل النسك. نعم. هل حجك تم ولا يقدم؟
باقي عليه، بارك الله فيك، باقي عليه الطواف والسعي إذا لم يكن قارنا أو مفردا ساعة مع طواف القدوم، وبقى عليه المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع.
هو عامل صاحب العمل منعه من الحج،
طيب
عندما وقف في عرفة قال له خلاص انت الآن،
لكن أليس أذن له أن يحج؟
أذن
له، خلاص يكمل، يلزمه أن يأذن له بالبقية، ولا يجوز أن يحلله، يعني لا يجوز أن يقول تحلل الآن خلاص، ولو قال ذلك فله الحق أن يمتنع ويرفع الأمر إلى الجهات المسؤولة.
فضيلة الشيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إذا انتهى من الصلاة اللهم أقني عذابك يوم تبعث عباده، فهل يجوز الإنسان أن يجعله من أذكار الصلاة أو يجعله من أذكار الصباح والمساء؟
لا، هذا يجعل من أذكار الصلاة، الله ربي أقني عذابك يوم تبعث عبادك، ثم هذا دعاء يدعو به كل وقت، هذا من الأمور المشروعة. اللهم أقني عذابك يوم تبعث عبادك، ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وما أشبه ذلك.
عفى الله عنك، الاشتراط يا شيخ في الاستنابة للحج والعمرة،
في ايش؟
الحج والعمرة، هل يلزم ان يكون من يحج عنه ميت او عاجز، ولا لو انسان مثل مسؤول او انسان بيعطي انسان مبلغ ما يستطيع يذهب عنده اشغال انه يعطيه فلوس عشان يعتمر عنه ويحج عنه؟
هو بارك الله فيك، اذا كان هذا الحج فريضة،
نعم،
فلا يجوز ان يستنيب القادر على من يؤدي عنه.
طيب،
اذا كان نافلة فقال بعض أهل العلم إنه يجوز إذا جاز الاستنابة في الفريضة، يعني بأن يكون عاجزا لا يستطيع، وأما القادر فلا. وقال بعض العلماء لا، النفل ليس فيه استنابة لا في العاجز ولا القادر، لأن هذه عبادات مطلوبة من الإنسان نفسه، فإن كان قادرا فذاك المطلوب، وإن لم يكن قادرا فإما أن تسقط عنه وإما أن ينيب غيره إذا كان مما تدخله النيابة، وهذا في نظري أقرب إلى الصواب، لأن لو فتحنا الباب صار كل إنسان إذا كان ولسم الغني إذا جاء وقت الحج نام على سريره وأعطاه الناس يحجون عنه، فلنقول هذا عبادة إما أن تقوم بها أنت وإلا فتركها، وخير من ذلك إذا كان الله قد أعطاه المال، خير من ذلك أن يعين من يحتاج إلى الحج في الفريضة أو في النافلة، فهو أفضل من أن يقول يا فلان حج عنه. نعم.
ذكر في كتاب الممتع في المقدمة مسألة عطف العام على الخاص، وذكر فيها أن فيها قولان، القول الأول أنه يدخل الخاص في العام وهذا يكون متكرر مرتين، والقول الثاني أنه لا يدخل فيه ويكون على الثاني متكرر مرة واحدة. يكون متكرر مرة واحدة في الخاص فقط، يكون مستقلا لوحده، ما معنى هذا؟
قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، الروح من؟ جبريل، وجبريل من الملائكة، فهل نقول إن جبريل دخل في العموم في قول تنزل الملائكة؟ إن قلنا أنه دخل في العموم صار حديث عنه مرة للمرتين، مرتين، مرة بسبب العموم ومرة بالخصوص. وقال بعض الأصوليين إنه إذا ذكر الخاص فمعناه أن المتكلم لم يرده في العموم، وعلى هذا فلا يدخل جبريل في الملائكة في قول تنزل الملائكة، وذلك لأنه خصص، عرفت؟ فإذا قلنا إنه داخل في العموم وأنه ذكر مرتين صار هذا من مناقبه من وجهين، أولا أنه دخل في العموم والثاني أنه خصص، وإذا قلنا لا إنه لم يدخل في العموم أصلا فهذا من مناقبه من وجه واحد وهو ذكره بالخصوص، والأقرب والله أعلم أنه داخل في العموم. ومثل ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهل تدخل الصلاة الوسطى في الصلوات؟ نعم، فيها القولان، بعضهم قال، بعض العلماء يعني الأصوليين قال إن قوله حافظوا على الصلوات لا تدخل فيها صلاة العصر، وأنه ذكر صلاة العصر وحدها والصلاة الوسطى لأنها العصر هي الوسطى، وقال بعضهم بل هي داخلة في الصلوات ولكنه خصصها مرة بعد العموم لفضلها على غيرها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا مات الإنسان ولم يحج حجة الإسلام فحج ابنه عنه، ويعني بعد الحجة الإسلام للحي هذا حج عن الوالدة أو أمه ثلاث حجج أو أربع، فأتى من ينكر عليها يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى كثرة الحج للميت، ما
قول. أنا أوافق هذا الذي أنكر عليه، وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أمته إلى أن يحج عن الميت إلا في الفريضة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. والحج عن الوالدين تطوعا هذا لم يرد إطلاقا، لكن مع ذلك لا نقول إنه حرام، بل نقول إن تركه أفضل. وينبغي لنا أن نعلم مسألة مهمة، وهي أن الدعاء للميت أفضل من التصدق له، وأفضل من الحج له، وأفضل من الأضحية له. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أو ولد صالح يعمل له، مع أن الحديث موضوعه إيش؟ له موضوع العمل. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا قال أو ولد صالح يصلي له، أو يصوم عنه، أو يتصدق عنه، أو يحج عنه أبدا. ومن همك به بعض العامة الآن يجعل كل شيء لوالده، إن تصدق قال الوالد والأم، إن ضحى قال الوالد والأم، إن حج قال الوالد والأم. هذا غلط. نقول أنت الآن محتاج للعمل الصالح، وقد أرشدك النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء.
يا شيخ، هو الآن اعتمر يعني عمرة متمتع بها للحج، يعني الآن وش يفعل الوقت الحاضر؟ هو اعتمر عمرة
ناويها لأبيه أو لأمه؟
لا، عمرة متمتع بها للحج.
إيه، لكن لمن؟
لأمه.
طيب، يجعل الحج لنفسه، يجعل الحج لنفسه.
جزاك الله خير
فضيلة الشيخ، حسن الله إليك.
إلا إذا كان فريضة.
نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. قيام الليل وحفظ كتاب الله عز وجل من الأمور العظيمة، وقد استشكل على بعض الشباب وخصوصا الملتزمين بتطبيق السنة حفظ كتاب الله وقيام الليل، فهل من نصيحة وإرشادات لمثل هؤلاء
كيف
يكون عون لهم؟
أقول كيف استشكلوا وشو
يعني يصعب عليهم القيام ويصعب عليهم الحفظ، فهل من نصيحة وإرشادات تقدمون لهم؟ جزاكم الله خير.
الله يا أخي، أن تعلم أن قيام الليل من أفضل الأعمال، وأن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأن آخر الليل ينزل فيه الرب عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وأنصحهم إلى أن يتذوقوا طعم هذه الصلاة، يقوموا أياما، يقوموا لياليا حتى يذوق طعمه، ويذوق بذلك طعم الإيمان. وأما القرآن فلا شك أن القرآن هو أفضل ما ينطق به، وهو أفضل الذكر، وهو كلام الله عز وجل. وقد أثنى الله على القائمين به، حيث قال: إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فنصيحتي لهم أن يعتنوا بالقرآن، وأن يعتنوا بالتهجد صلاة الليل بقدر المستطاع. يعني لو قام الإنسان قبل الفجر نص ساعة وتوضأ أو اغتسل من الجنابة إن كان عليه جنابة، وصلى ولو ثلاث ركعات الوتر فيداوم عليها فهو خير، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم.
الله، هل يجوز للشخص أن ينام لوحده؟
إيش؟
هل يجوز للشخص أن ينام لوحده؟
نعم، الجواز يجوز، لكنه يكره أن ينام وحده، لأنه ربما يحتاج إلى شيء ولا يجد من يساعده عليه، وربما يتوفاه الله عز وجل ولا يعلم به، كما وقع كثيرا لا يعلمون على الشخص إلا إذا فاحت ريحته، ريحة جيفته. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج. نعم.
بسم الله. هذا سؤال من امرأة تقول أنها تعاني منذ 9 سنوات، يعني منذ زواجها،
من عدم انتظام الدورة الشهرية، وذلك بحيث تنزل باستمرار دون توقف إلا بعد أخذ العلاج، وبعد العلاج بشهر أو شهرين تنتظم ثم ترجع للنزول المستمر مرة أخرى، لدرجة أنه يصعب عليها تحديد أيام دورتها العادية وهي 8 أيام، علما بأن الدم المستمر لا يكون بحالة واحدة، مرة يكون كثيرا ومرة يكون قليلا ومرة كدرة، ويكون هذا الدم متداخلا مع بعضه، أي الكثير والقليل والكدرة. مثاله بعد أخذ العلاج وفي موعدها نزلت في 20/8/415 وفي شهر شعبان، واستمر نزول الدم إلى 14/10 في شهر شوال، أي 54 يوما، وهذا الدم متنوع كثير وقليل في اليوم وكدرة
54 يوم
تقريبا،
نعم،
من 20/8 إلى 14/10.
طيب
إلى 14/10
نظر 9 نعم
تقريبا 54 يوما، وهذا الدم متنوع كثير وقليل في اليوم وكدرة، وأحيانا متصلا طول اليوم وأحيانا بعض اليوم. وبعدها دخلت في المستشفى وعمل لها عملية تنظيف، وبعدها ولله الحمد توقف الدم إلى كتابة هذه الرسالة أو هذه الكلمة.
نعم.
وقد قامت بعملية منظار لوجود أكياس على المبيض، يقال أنها هي السبب في عدم انتظام الدورة، وذلك قبل التنظيف، ولكن حتى بعد عمل هذه العملية لم تنتظم الدورة. السؤال: ما حكم صيام شهر رمضان؟
لكن إلى الآن يعني؟
إلى الآن
ما تقول أنها عافاها الله؟
لا، بعد، لأنها استمرت أخذت العلاج ونظفته مع ذلك ما استمرت، لكن الكلام على صيام رمضان، هي صامت شهر رمضان كله.
نعم.
تقول: ما حكم صيامي لشهر رمضان وذلك لأنني صمته كاملا، وكذلك الصلاة ما حكم؟
هذه المرأة مستحاضة، وعلى الاستحاضة استمرار خروج الدم من المرأة، وهذا الدم الذي هو دم الاستحاضة يخرج من عرق في أدنى الرحم، وأما دم الحيض الطبيعي فإنه يخرج من عرق في أقصى الرحم، في قاع الرحم. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم المستحاضة بأنها ترجع إلى عادتها الأولى إن كان معتادة، فنقول اجلسي قدر الأيام التي كانت الحيضة تأتيك به في وقتها، فمثلا إذا كانت تحيض من أول الشهر 8 أيام ثم طرأت عليها الاستحاضة، نقول اجلسي من أول كل شهر 8 أيام والباقي اغتسلي وصلي وصومي ولا حرج. فإذا لم يكن لها عادة أو كانت عادتها غير منتظمة، مرة تكون 7 أيام في أول الشهر مرة في آخره ولا تعلم، فإنها ترجع إلى التمييز، والتمييز معناه أن تنظر لهذا الدم، فإن كان على وتيرة واحدة فلا تمييز عندها، وإن كان يختلف أحيانا أسود ثخين منتن يعني له رائحة وأحيانا أحمر، فهنا نقول اجلسي الدم الثخين المنتن لأن هذا هو الحيض، وأما الرقيق الأحمر فهذا استحاضة. فإن قالت ليس عندها تمييز، الدم على وتيرة واحدة، فهذه حال ثالثة للمستحاضة، نقول اجلسي من أول كل شهر 6 أيام أو 7 أيام. هذه المرأة التي فهمنا منها الآن أنها لم تجلس، ما جلست، فنسألها كم عادتها قبل أن تصاب بهذا الحادث؟ قالت عادتي 6 أيام من أول الشهر، نقول اقضي 6 أيام من صيام رمضان، وأما الصلاة فلا شيء عليها، لأن الصلاة إنما تركتها ظنا منها أن هذا حيض فلا شيء عليها.
هي الآن ظنها ذكرت
أن صلت
في هذا السؤال، وكذلك للصلاة، أن تقول صمت رمضان كاملا وكذلك للصلاة.
وكذلك للصلاة، طيب إذن معنا مع الصلاة ما انتهى الموضوع، ما في إشكال. لأنها إذا صلت في الوقت الذي حكمنا بأنها غير حائض فقد أدت الصلاة، وإن كان وإذا كانت قد صلت في الوقت الذي تكون فيه حائضا فقد صلت جاهلة فلا شيء عليها. بقى عندنا الصوم، نقول اقضي عدد الأيام التي كنت تعتادينها قبل أن تصابي بهذا الحادث.
ها؟ إذا تدبت فالحج
نعم
من قبل عملي
نعم،
فأنا مشيت مثلا مع الحملة حتى منى وأردت أن أستأذن من عملي لأداء الحج، فهل أذهب إلى الميقات لأحرم من الميقات أو من مكان؟
تحرم من مكانك بالحج،
من مكاني،
لأنك حينما مررت بالميقات ما تدري هل يؤذن لك أو لا.
نعم.
فلم تعزم على الحج، فمثل إذا أذنوا لك في منى أحرم من منى، أذنوا لك في عرفة أحرم من عرفة. هنا
طيب الشيخ سؤال ثاني، لو
ما
مثل...
عندي سؤال ثاني.
الله يجزاك خير. لو مثلا
تسمحون له ولا خير؟
لو الشيخ مثلا كنت أصلي أنا وشخص ثاني وأنا الإمام مثلا وكنت في الركوع، جاء شخص ثالث وقدمني وانا في الركوع، اتقدم ولا وانا في الركوع نفسه؟
اي ما في بأس، تقدمت في الركوع او في القيام.
جزاك.
السلام عليكم. شخص اخذ عمره في اشهر الحج، هل يلزم ثم رجع الى بلده مثلا من اهل الرياض من اهل النجد او اي مكان اخر، هل يلزم حج التمتع ام غير؟
لا يلزم،
يعني اذا اراد الحج،
إذا أراد الحج فريضة ولا نافلة؟
نافلة.
لا يلزم، إن شاء حج وإن شاء لم يحج.
لا يلزم، ولكن إذا يريد الحج.
إذا يريد الحج.
نعم.
وكان أول ما أخذ العمرة.
نعم.
لا يريد الحج.
نعم.
أرادها عمرة مفردة.
نعم.
كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذو القعدة في أشهر الحج.
نعم.
ثم بداله بعد أن يحج.
نعم.
فحجه مفرد.
جزاكم الله.
السلام
عليكم.
نعم. عسى الله عنك يا شيخ. رجل قام يصلي من الليل، صلى 3 ركعات وهو يظن أنه صلى ركعتين، ثم بعد أن أخبره شخص آخر أنه صلى 3 قال إني صليت ركعتين، وبعد أن تأكد قال نيتي ليست 3 ركعات ولكن نيته اش اسمه ركعتان، ثم قام وشفع هذه الركعة ثم استمر في الوتر ثم أوتر في آخر الليل، فما حكم هذا؟
لا، هذا ليس بصحيح. نقول إذا نبه أنه صلى 3 يستر السهو فقط، لأنه ما نقص، هذا زال، بخلاف ما لو صلى 3 وهو والواجب عليه 4 كالظهر مثلا ثم نبه فهذا يكمل، أما هذا فالأفضل لا يكمل، يستدل للسهو يكفي. نعم.
رجل اعتمر أو حج وعند الحلق لم يعمم جميع أشعاره، وكان قد مضى على حجه أو عمرته يعني مدة سنوات، فما الحكم في ذلك؟ ونريد أيضا قاعدة في متى يؤمر الحاج أو المعتمر إذا ترك شيئا من نسكه نأمره بالرجوع إلى مكة والإتيان به.
هذا الرجل ترك واجبا، وترك الواجب يجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، وبهذا يتم حج. وأما ما يلزم الحاج فعله، ما يلزم الحاج فعله إذا ترك فهي الأركان، أما الواجبات فإذا فات وقتها تجبر بدم. نعم.
فضيلة الشيخ عفى الله عنك، يعطيني بعض الناس مبلغا كبيرا من المال ليوزعه على من يستحق الزكاة، فما هي الشروط التي يستحق بها الرجل دفع الزكاة إليه؟
تعرف أن أهل الزكاة 8، إنما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالفقير والمسكين هم الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة، مثل أن يكون الإنسان عنده راتب مقداره 3000 مثلا، لكن النفقة لا يكفيه إلا 4، فهذا من أهل الزكاة يعطى، نعطيه 12000، أليس كذلك؟ راتبه 3 ونفقته 4، كم يحتاج لكل شهر؟ 1000، فنعطيه للسنة 12000. الغارمين أهل الدين الذي عليهم دون ما يستطيعون الوفاء أيضا من أهل الزكاة نوفي عنهم. ولنا في الوفاء عنهم طريقان: الطريق الأول أن نعطيهم ثم يدفعه هو لطالبه، والطريق الثاني أن ندفع نحن لطالبه مباشرة، وكلاهما صحيح. لكن أيهما أفضل؟ أن نعطي المدين المطلوب ليعطي الطالب، أو أن نذهب إلى الطالب ونعطيه ولا نعطي المطلوب؟ هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان المطلوب رجلا نعرف أنه حريص على إبراء ذمته، وأننا إذا أعطيناه وقلنا هذا اقض به دينك ذهب وقضى به الدين، فالأفضل أن نعطيه المطلوب دون الطالب لئلا ينكسر قلبه إذا أوفينا عنه، ولئلا يحصل هناك رياء من المعطي. وأما إذا كان الرجل المطلوب رجلا أخرق، لو أعطيناه المال ليوفي به ما أوفى به، فحينئذ نعدل عنه ونعطيه من الطالب وتبرأ بذمته بذلك. أما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به السفر فخلصت نفقته، فنعطيه ما يوصله إلى بلده. نعم. نعم.
تسوى مثلا 40000 ريال وعليه مبلغ دين 50000 ريال وعنده مرتب 3000 ريال تكفيه، ويقول أنا مدين أو غارب.
وعلى كل حال إذا كان بعد أن اشتراها يوفى عن قيمة السيارة أو ما بقي من قيمة السيارة. أما إذا كان اللي بيشتري وأنا محتاج السيارة كان طيب الشيء، فقال بشتري 50000، يقول ما نعطيك 50000 لأنك لست بحاجة إلى 50000، إذ أن سيارة 20000 تكفيه. فهناك فرق بين أن يكون قد اشترى وصار من الغارمين أو سيشتري. إن كان سيشتري ما نعطيه إلا ما يحصل به الكفاية فقط، وإن كان قد اشترى وثبت الدراهم في ذمته فنوفي عنه.
وإذا كان عنده أملاك شيخ مثل مزرعة أو ملك آخر وعليه مبلغ مثل 100000،
يبيع من الملك ما يقضي به حاجة. بعد يكتب لكل أحد ويقال ما فضل عن النفقة فهو لك، إلا إذا قيل لك حجة من هذا المال.
معلوم الآن يدفعون
مبالغ
أكبر من
شكله،
فلي يدخل الإنسان
يدخل نية هنا على كلهم نيته. والذين يدفعون أكثر من التكلفة إما أن يريدوا الإحسان إلى هذا المستني الذي استناب عن غيره، وإما أنهم يقولون نحن لا نقدر مجرد النفقة بل نقدر النفقة وتعب الرجل مخاطرته. هنا
شيخ هل يضربها الإنسان أن يبحث عنها أم لا؟ في الحمد لله وإلا
لا، إن علمها من شخص معين بأنه يبحث عن واحد فلا بأس أن يذهب إذا لقصد الإحسان إليه. أما أن يذهب للناس يحرج على نفسه فلا أرى هذا. وأظن انتهى الوقت محدد وناسف الذين لم يتمكنوا من أسئلتهم وإن شاء الله الأسبوع القادم.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
هذا يقول محمد بن بارك الشراف: هل ما فعلته أسماء رضي الله عنها من الدفن من مزدلفة بعد مغيب القمر بناء على أنها من أهل الأعذار أم ماذا، مع بيان ما استدلت به رضي الله عنها إن أمكن؟ وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أهله بليل، المستضعفين من أهله دفعهم بليل، وأظن في بعض الألفاظ بسحر، وهذا يدل على أنه في آخر الليل. ومعلوم أنه إذا غاب القمر أظلم الليل، وهو كما تعرف فيما سبق يقدرون الساعات بمغيب القمر ومغيب الشمس وما أشبهها، فلعلها رأت أنه إذا غاب القمر مضى أكثر الليل وحصل المقصود. أما مسألة النساء فإن بعض العلماء يقول أن النساء يجوز لهن الدفع مطلقا من مزدلفة قبل الفجر لحديث أسماء أذن للطعون. لا، على أن بعض السلف يرى أن المرأة مطلقا لها أن تدفع.
لا فرق يا شيخ بين الأعذار وغيره، نقول طعون آخر الليل.
نعم،
أول الليل
لا لا آخر الليل، القول بأنه مختص بأهل الأعذار آخر الليل. دليل على اشتراط طهارة البدن والثوب من النجاسة بالنسبة للطائف بالبيت الحرام وجزاكم الله خيرا. أما من أخذ بحديث الطواف بالبيت صلاة فالدليل واضح، لأن الصلاة يجب فيها طهارة البدن والثوب. وأما من لم ير هذا فيقول إذا كان الله أمر أن يطهر بيته للطائفين فطهارة بدن الطائف وثوبه الملاصق له من باب أولى، لأن الأرض دائنة على الإنسان، فإذا أمر بتطهيرها فالملاصق للإنسان من باب أولى. وعلى كل أن تعرف من المسألة هذه فيها خلاف بينا. نعم، إيش
يكون يحمل ابن الصغير على مثبين
عليه. هنا إيه على من يرى اشتراط الطهارة؟ لا، يلزم بأن يخرج ويغسل ثوبه ويعيد ويعيد طوافه. لا، الراجح أنه لا يشترط فيه لا طهارة الحدث ولا النجاسة، هذا الراجح. لكن المشكل إذا طاف به على كتفه سيكون الولد يمينه نحو الكعبة أو لا؟ أي نحو الكعبة إلى ضمه هكذا على هذا، صار يمينه نحو الكعبة وصار يمشي القهقرة أيضا الولد. نعم، فما رأيكم في هذه المسألة؟ هل نقول الاعتبار بالحامل والمحمول هذا كالآلة لا يجري ولا يمشي؟ نعم، أو أن العبرة بالمحمول والحامل؟
إشارة تبع الحج شيخ قلنا
ها؟
إشارة تبع الحج قلنا أنه يجزي.
نعم،
ولا عبرة بكونها يمين
قال
انه لم
توافرت
الدواعي
لنقل
الصحابه
حجه
الوداع، كان فيها كثير من الناس حجه مع
وقفه الوصيه، كثير من الناس عد واحد.
لهذا حد.
طيب وهذا هل هو في قدومه إلى مكة أو في رجوعه؟
لا يعني
لا نسأل. هنا
شيخ بارك الله فيكم، إما يحمله على كتفين كما قلتم فضلتم الآن وهذا مشق على الوارث، وإما يحمله كنساء التكر خلفه.
ما في مشكلة حامل نساء التكر، ما في مشكلة، لأن يساره يسار حامله وعلى قدام، وكذلك لو وضعه على ظهر على نفس الكتف وخلى وجهه كوجه الحامل ما في إشكال، لكن كثير من الناس يزم زم كما يقولون، ويكون صدر الطفل على صدر الأب. نعم
العبرة بالحامل.
نعم العبرة بالحامل لماذا؟
لأنه يشق عليه إذا لم يحمله.
أين سليم؟
الله سبحانه وتعالى أبا أنا محمد صلى الله عليه وسلم، عدم الاستطاعة، هذا عدم الاستطاعة ما يشبه له أن يتصرف نفسه ولا يستطيع أن يسوي الولد على المهمة. والقاعدة أن الشريعة يعمل الإنسان بلا سهم.
المهم كأنك تقول يعني أنه يجزي للمشقة. طيب كمية
الحامل يا شيخ، لأن الصغير أصلا ليس له نية، فوالد أو حامل هو الذي ينوي له. تجري
يعني كأنك تقول أنت تقول يجزي.
نعم
لكن اختلفتما في العلة، أحدكما يقول العلة المشقة والله يقول ما جعل عليكم الدين من حرج، علتان يعني. طيب
شيخ ما قال إذا كان يعني الصغير غير مميز
فإن النية
لا
تجزئه. لا نتكلم عن النية الآن، النية معروف التفصيل فيها. ما يفتر صغير والزحام تعرف
الآن والده يطوف عن نفسي أولا ثم عن الصغير.
ما هي بالمشكلة بارك الله فيك النية، المشكلة أنه لو طاف به ثانية بعد ما طاف عن نفسه هو بيحمله هكذا. المهم يظهر لي أنه يجزي أولا لما ذكرت من المشقة، والثاني أن المحمول الآن كالآلة يعني ما له تصرف في نفسه، مو هو اللي يمشي، ولهذا لو أخذنا باعتبار المحمول لكان المحمول الآن يمشي القهقرة، والإنسان لو طاف على الكعبة يمشي القهقرة يجزي؟
لا يجزي،
حتى لو جعل البتاع يسار ما يجزي، لأن لو جعل البتاع يسار سيعاكس. نعم بعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأفضل للطائف الصائم إذا أذن المغرب وهو يطوف أن يفطر ويعيد الطواف من جديد، حيث إنه ورد في الحديث لا يزال الناس بخير، لا تزال أمتي، والصواب لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، أم إتمام الطواف؟ الأولى أن يبادر بالفطر، لكن هذا لا يضر، يمكن يعني يمكن يأكل وهو يطوف. ومثل هذا إذا كان المغرب قريبا فليستعد لذلك، يأخذ معه تمرات من أجل أن يبادر بذلك. عبيد الحربي، إذا كان الإنسان له أضحية عنه وعن أهل بيته فطرع عليه الحج بعد دخول العشر، فهل يأخذ من شعره وأظفاره عند إحرامه؟ وكيف يصنع بأضحيته؟ هل يذبحها في مكة أم يوكل عليها؟ أما بالنسبة لأضحيته فإذا كان أهله هنا يعني لا يسافرون فيضحونه في مكانه وهو يكفيه الهدي. وأما مسألة أخذ من الشعر، فالأخذ من الشعر والأظفار ليس بسنة عند الإحرام إلا إذا كان فيه مطول فنعم، وإذا لم يكن سنة ما يضر إذا تركه. كيف؟ لا أقول لك لا يأخذ عند الإحرام لا يأخذ، لكن عند التحلل من العمرة يقصر. نعم. وأنا أقول يعني قلت لك هذا ذات علم أنه ليس هناك سنة تدل على أن الإنسان عند الإحرام ينبغي أن يقلم أظفاره ويأخذ شعره إلا إذا كان طويلا. وقد علمتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت في الأظفار والعانة والأبط والشارب ألا تترك فوق 40 يوم. هنا هذا يقول